بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: الاختلاف الوارد في التفسير الماثور. وقوله الاختلاف الوارد في التفسير الماثور يسمى هذا الاختلاف لفظيا، يسمى هذا الاختلاف لفظيا، ولا يؤثر ولا يضر، لا يؤثر في معنى التفسير ولا يضر، ولا يصلح أن تقول في الآية أقوال، يعني مثل ذلك: وقضى ربك، وصى، وصى، أمر، كتب، قضى، معان لا تقول فيها أقوال. ولا يصلح أن تقول في الآية أقوال، وإنما هي معاني مترادفة، وإنما هي معان مترادفة. وهذا الاختلاف له أسباب، وهذا الاختلاف له أسباب، وهذا الاختلاف له أسباب، منها الأول أن يكون في الآية أكثر من قراءة، وهذا الاختلاف له أسباب، منها الأول أن يكون في الآية أكثر من قراءة، فيفسر كل منهم الآية على قراءة مخصوصة، فيفسر كل واحد منهم الآية على قراءة مخصوصة. يعني مثال ذلك، المثال مثلوا بقول الله عز وجل: سكرت أبصارهم، أبصارنا، سكرت أبصارنا. فقوله سكرت بالتشديد لها معنى في قراءة، وبالتخفيف لها معنى. فمعنى التشديد سكرت بمعنى سدت، سكرت أبصارنا أي سدت، وعلى قراءة التخفيف معناها يعني سكرت، تكون على قراءة التخفيف سكرت، ومعناها أنها إنما سكرت أبصارنا في قراءة سكرت مشددة، والمخففة بمعنى سحرت، سحرت. مثال ذلك سكرت من قوله إنما سكرت أبصارنا في قراءة سكرت مشددة، معناها سدت، وسكرت مخففة معناها سحرت. الثاني، السبب الثاني في الاختلاف التفسير، الثاني الاختلاف في الإعراب، في إعراب الكلمات القرآنية، الاختلاف في الإعراب، فإن للإعراب أثره في تفسير القرآن، الاختلاف في الإعراب، فإن للإعراب أثره في تفسير القرآن. ومثل لذلك بقوله تعالى في سورة آل عمران: والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم، فقالوا الواو هنا إذا قلنا أنها عاطفة على لفظ الجلالة يكون الراسخون يعلمون، وإذا لم نقل أنها عاطفة يكون الراسخون في العلم لا يعلمون. الثالث احتمال اللفظ أكثر من معنى، احتمال اللفظ أكثر من معنى. مثاله قسورة يطلق على الرمي وعلى الأسد، والنكاح يطلق على العقد والوطأ، يطلق على العقد والوضع. الرابع أن يذكر أحدهم لنزول الآية سببا، أن يذكر أحدهم أي أحد المفسرين لنزول الآية سببا، ويذكر الآخر سببا آخر، ويذكر الآخر سببا آخر. ممكن نزولها لأجل السببين، والآية نعم والآية ممكن نزولها لأجل السببين، فهذا يفسر سبب نزول كذا، وهذا يفسر بسبب نزول كذا، والآية تحتمل المعنيين، تحتمل أنها نزلت لأجل السببين. الخامس من أسباب وقوع الاختلاف في التفسير وقوع البدع. الخامس من أسباب وقوع الاختلاف في التفسير وقوع البدع. قال شيخ الإسلام في الفتاوى: الاختلاف في التفسير من أعظم أسبابه البدع الباطلة. قال شيخ الإسلام في الفتاوى: الاختلاف في التفسير من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلم عن مواضعه، التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلم عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به، وفسروا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به، وتأولوه على غير تأويله. فهذه خمسة من الأسباب التي يحصل فيها الاختلاف في التفسير بالمأثور. السبب الأول أن يكون في الآية أكثر من قراءة، فهذا يفسر على قراءة وهذا يفسر على قراءة. السبب الثاني أن يكون الاختلاف في الإعراب، تعرب على هذا الوجه بتفسير وعلى هذا الوجه بتفسير آخر. الثالث احتمال اللفظ أكثر من معنى، يكون لفظ القرآن لفظ الآية يحتمل أكثر من معنى، فهذا يفسر بمعنى وهذا بمعنى والمعنى واحد. الرابع أن يذكر أحدهم سبب نزول الآية، والثاني يذكر سببا آخر، والآية محتملة للسببين. الخامس من أسباب الاختلاف التفسير وقوع البدع المضلة. قال رحمه الله تعالى: الاختلاف الوارد في التأسيف التفسير المأثور على ثلاثة أقسام. الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى، يعني يكون الاختلاف بين المفسرين في لفظ، في لفظ الكلام لكن معنى واحد. اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في معنى الآية. مثاله قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال ابن عباس: قضى أمر، وقال مجاهد: وصى، وقال الربيع بن أنس: أوجب. وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية. الثاني اختلاف في اللفظ دون في اللفظ والمعنى، يختلف التفسير في اللفظ وفي المعنى، هذا العالم يفسر بكذا وهذا العالم يفسر بكذا، فتجد أن بين التفسيرين اختلاف في اللفظ والمعنى. قال: الثاني اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنويع. مثال قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال ابن مسعود: هو رجل من بني إسرائيل. وعن ابن عباس أنه رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البلقاء، يعني تعدد هذا الرجل والمعنى واحد. والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها، لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل. قال: ومثال آخر قوله تعالى: وكاسا دهاقا. قال ابن عباس: دهاقا مملوءة. وقال مجاهد: متتابعة. وقال عكرمة: صافية. ولا منافاة بين هذه الأقوال، والآية محتملة، والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا، ويكون لكل قول لنوع من المعنى. يعني قوله مملوءة متتابعة، يعني كأسا دهاقا متتابعة، كأسا بعد كأس، أو صافية، فالمعنى لا منافى فيه. القسم الثالث: اختلاف اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما، فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره. مثال ذلك قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال ابن عباس: غير باغ في الميتة ولا عاد من أكله. وقيل: غير خارج على الإمام ولا عاص بسفره. والأرجح الأول، هذا قول بعيد، القول الثاني مخالف في اللفظ والمعنى. والأرجح الأول لأنه لا دليل في الآية على الثاني أن المراد به الإمام أي الرئيس أو الأمير، لأنه لا دليل في الآية على الثاني، ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة، وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك. ومثال آخر قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال علي بن أبي طالب: في الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. وقال ابن عباس: هو الولي. والراجح الأول لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولي عقد النكاح الزوج، ولي عقد النكاح الزوج. أخرج ابن جرير والدارقطني والبيهقي، وفي سنده ابن لهيعة. وقد روي موقوفا عن جماعة من الصحابة.